ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 14 من شهر 7 سنة 2025. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة العشرات في قصف جوي على أبو زبد والفولة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على أم الصميمة بغرب الأبيض. مقتل لاجئ سوداني وإصابة العشرات في هجوم جديد على معسكر كرياندانغو بأوغندا أمس، والسلطات الأوغندية تدفع بتعزيزات أمنية من الجيش. قتلى وجرحى خلال اشتباكات بين الدعم السريع ومواطنين في غرية شق النوم شمالي بارا، وتسجيل 24 حالة وفاة وأكثر من 1200 إصابة بالكوليرا في أبيي. فتح طريق زالينجي نيرتتي طور نيالا بعد إقلاق لأكثر من عام، واعتقال 5 مواطنين في كالوغي بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت القوات المسلحة غارة جوية بأربع براميل متفجرة على مدينة الفولة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المواطنين صباح اليوم الأحد. وقالت مواطنة لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى سقوط ضحايا وسط بائعات الشاي والمواطنين والأطفال والعاملين في الأسواق. وقالت مواطنة من الفولة لراديو دبنجا أن البرميل الأول سقط في السوق الكبير وورش السيارات، والثاني على منزل في حي الدرجة وحي الوحدة، ونوهت إلى حالة من الرعب والذعر وسط المواطنين واتجاههم نحو الأسواق لتفقد ذويهم وأقاربهم. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الرعب ينتشر وسط المواطنين وخاصة النساء، وهن في شوارع المدينة يتجولن بحثا عن ذويهم المتواجدون في الأسواق. قمنا بزيارة إلى السوق مكان ما سقط البرميل، وقفنا على أماكن ستات الشاي، وجدنا الدماء متسائلة وقطع اللحم متناثرة.
قتل لاجئ سوداني وأصيب العشرات بسبب تجدد هجمات لاجئين من جنوب السودان على اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندانغو بأوغندا مساء أمس، فيما أرسلت السلطات الأوغندية تعزيزات أمنية من الجيش من المتوقع أن تصل خلال الساعات القادمة. وقال حسن أبو وهو أحد قيادات اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو لراديو وطبنجا، قال أن تلك المجموعات هاجمت اللاجئين السودانيين بأعداد كبيرة باستخدام الحراب والصواطيل والنشابات، مشير إلى أن الشرطة أجلت السودانيين من بعض المناطق. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
الناس ديل جو في كلاستر سي، الكلام ده بعد صلاة المغرب، مستخدمين النشاشيب والحراب والسواطير، الكمية بتاعتهم كانت كبيرة. تاني فاتوا في كلاستر بي وأوقوا عدد كبير من كلاستر سي، من بينهم في حالة وفاة.
من جانبه قال الدكتور محمد موسى أن معظم حالات الإصابة التي وصلت إلى مستشفى بندولي المجاور كانت إصابات في الرأس بآلات حادة، وهناك حالات إغماء غير مستقرة، مشير إلى أن حالة الوفاة التي حدثت أمس لم يتم دفنها بعد. وأوضح أن عددا من الحالات جرى تحويلها إلى مستشفى غولو مساء أمس، وأكد الحاجة الماسة إلى التبرع بالدم. وأضاف في هذا الخصوص:
معظم الحالات كانت ضرب في الرأس على آلة حادة، يعني حاجات خطرة شوية. واحد في حالة هنا حاولنا نخيط الجرح بتاعه، لكن الحالة ما ثابتة لأنه هو في حالة إغماء. الحالات المبارح كانت معانا في المستشفى، جزء منها يتحولت لأن حالتهم خطرة شوية ودوهم وقولوا، وفي حالة وفاة واحد مبارح برضو.
قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت أن قياداته تواصل اتصالاتها بالحكومة الأوغندية للعمل على ضمان أمن وسلامة اللاجئين، مطالبا بوقف الهجمات على الهاربين من جحيم الحرب في السودان وتوفير الإسعاف والرعاية الطبية للمصابين. من جهته أعرب تحالف السودان التأسيسي تأسيس عن ثقته في أن الحكومة الأوغندية ستولي الأمر أولوية واهتماما، في الأثناء أرجعت مجموعة محامو الطوارئ الاعتداءات التي نفذها لاجئون من جنوب السودان على لاجئين سودانيين، أرجعوها إلى التوتر الناجم عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق لاجئين من جنوب السودان في مناطق في ولاية الجزيرة. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة أم صميمة، وهي آخر خط دفاع غرب مدينة الأبيض، بينما تراجعت القوات المسلحة غربا، وكانت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة قد تبادلا القصف المدفعي في الأبيض. وأضاف جنود من قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
صبيحة اليوم سطرت قواتنا بطولة في محور الأبيض، الحمد لله كبدت العدو خسارة فاضحة في العدة والعداد، تولت على 150 سيارة صالحة للتشغيل ودمرت حوالي 70 سيارة.
وفي شرق السودان تمكنت المضادات الأرضية من التصدي لهجوم بطائرات مسيرة في سماء بور السودان مساء أمس، وفي الأثناء أكدت صور الأقمار الاصطناعية نقل القوات المسلحة 5 طائرات حربية من بورت سودان إلى العاصمة الإريترية أسمرة. وفي الفاشر أعلنت القوات المسلحة والقوى المشتركة استعادة مقر الاحتياط المركزي وسجن شالب الفاشر صباح أمس السبت، بعد أن سيطرت عليه قوات الدعم السريع خلال هجومها على المدينة يوم الجمعة. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
قواتنا تحكم سيطرتها على كافة الدفاعات والمحاور بروح معنوية عالية لتسجل المعركة رقم 221.
اليوم بحمد الله وتوفيقه تم استعادة الاحتياطي المركزي من أيادي الميليشيا المتمردة.
كشفت غرفة الطوارئ والبناء محلية أبو زبط في ولاية غرب كردفان عن مقتل 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال وإصابة 6 آخرين من بينهم طفلان في قصف جوي بصاروخين على مركزي إيواء مدرسة أسامة بن زيد ومدرسة الوفاق والمنازل المحيطة بهما. وأدانت الغرفة الاستهداف المتكرر لمراكز إيواء النازحين واعتبرته جريمة حرب، مشيرة إلى أن الاعتداء يأتي بعد أقل من شهر على قصف مركز إيواء المدرسة الثانوية للبنات. وأضاف مواطن من أبو زبد في هذا الخصوص:
طيران الفلول ضرب مدينة أبو زبد وقتل ما لا يقل عن 7 مواطنين عزل، ونحن بنناشد المجتمع الدولي منظمات الحقوقية إنها تقيف وراء هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتم بحق الشعب السوداني.
كشفت مصادر متطابقة عن مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الدعم السريع ومواطنين في قرية شق النوم شمال مدينة بارة في ولاية شمال كردفان أمس، واتهمت شبكة أطباء السودان الدعم السريع بقتل 11 شخص بينهم 3 أطفال بعد هجومه على منطقة شق النوم بولاية شمال كردفان، كما أشارت إلى إصابة 31 آخرين بينهم 9 نساء. وأضاف مواطن من قرية شق النوم في هذا الخصوص:
الآن المنطقة دي انحرقت، كل الناس الجو وبره في شق النوم ورا قدام يحتوي يكونوا حول 200-300 دم ميتين، والآن النار مولع فينا الاثنين، الآن مولع فينا أنا يا المنطقة ما في أسلحة، سلاح ولا أغلى شيء، لأن الناس بكل شيء يدقوا كده ويدقوا فيهم ودقينا كده مرتكزين، لكن الآن المنطقة معوضة، الآن الناس انشردت استعماش بالليل ده نسويه نشوفه خشين على النبض.
كشف وزير الصحة في إدارية أبيي أن تسجيل 24 حالة وفاة و1241 إصابة منذ بداية الوباء في المنطقة. وأوضح الوزير في تصريح خاص لراديو دبنجا أن بداية ظهور الأعراض كانت في أواخر مايو وبداية يونيو الماضية، حيث سجلت حالة إسهال حاد دفعت الوزارة إلى إرسال عينات للفحص في معامل مدينة جوبا لتحديد ما إذا كانت هذه الحالات مرتبطة بالكوليرا. وأضاف في هذا الخصوص:
تم إعلان رسميا أنه وجود الكوليرا في منطقة ربيعي، وهذه العينات جاية من منطقة ربيعي اللي هي في منطقة وسط بيي جاية من هناك، دي كان التأكيد الأول. وبالتالي بعد ما تم إعلان الكوليرا بعد ذلك الوزارة عمل على مراقبة الوضع الصحي وبدأت الحالات في ظهور في منطقة ربيعي بصورة مستمرة وبصورة كبيرة.
وأكد الوزير أن تفشي الكوليرا يعود لتدهور الأوضاع البيئية في المنطقة، خصوصا في مناطق مثل الميداية وكولي والدفرة التي تستقبل أعدادا كبيرة من العائدين من السودان بسبب الحرب، بجانب تكدس السكان وسوء شبكات الصرف الصحي وركود المياه. وقال أن الوزارة خصصت مركزا صحيا لعلاج الكوليرا وعملت على معالجة مصادر المياه بالكلور بجانب توفير الأدوية، كما وضعت خطة للتطعيم ضد الكوليرا. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني عندنا خطة لتطعيم المجتمع ككل، وبالذات نستهدف المناطق الأكثر تضررا من الكوليرا بالكوليرا، بالإضافة لحفر دوريات مؤقتة بالنسبة للكوميونتي للمجتمع. دي برضو واحد من الآليات، واستمرار الحملات على النظافة.
كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 8 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في الولاية أمس السبت، من بينها حالة وفاة. وأشارت إلى تسجيل 4 حالات في نيالا و4 حالات أخرى في معسكر كلمة، ليرتفع العدد الكلي للحالات منذ 27 من شهر 5/2025 إلى 374 حالة، وجملة الوفيات 29 حالة وفاة. وفي شمال كردفان توفت حالة واحدة، وتم تسجيل 45 إصابة جديدة بالكوليرا يوم الجمعة، ليرتفع عدد الحالات في مركز العزل إلى 89 حالة. وفي ولاية سنار أعلنت وزارة الصحة تطعيم 146 ألف شخص خلال يومين، من جملة العدد المستهدف لأيام الحملة الـ10، والبالغ 547,951 شخص. كشفت منظمة اليونيسف عن زيادة بنسبة 46% في عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم في ولايات دارفور الخمسة في السودان بين يناير ومايو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وأشارت المنظمة إلى إدخال أكثر من 40,000 طفل في شمال دارفور وحدها للعلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أي ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونوحت إلى أن 9 من 13 محلية في دارفور تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد ومستويات الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية. أعلن تحالف السودان التأسيسي عن اتفاق بين الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد على فتح طريق زالينجي نيرتة طور نيالة بعد إغلاق لأكثر من عام. من جهة أخرى، نفت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد التقرير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا حول فرضها رسوما على المساعدات والمواطنين في مناطق سيطرتها. بدورها كشفت الإدارة المدنية بمحلية مكجر بوسط دارفور عن تحديات تواجه ملفات الأمن والخدمات والتمويل بجانب الموسم الزراعي والتعايش السلمي في المحلية. أعلنت الإدارة المدنية في جنوب دارفور عن تحسن الأوضاع الأمنية في مدينة نيالا وفي منطقة كوندل بحيرة بمحلية بورام. قتل شخصان مساء الأربعاء، فيما حذر الناشط المجتمعي حامد جبير لراديو غدبنغ من أن تؤدي الحادثة إلى تجدد الصراعات القبلية
في كوندي البحيرة. وكان حصل حادثة، الناس بتتعشى كده وجو ناس هجموهم ضربوهم وقتلوا نفرين، وبعد ذاك أزعجت هذه المشكلة المدينة لأنها حساسيات لا عام وشوية حصلت في الحجارات نفس الحوادث.
كشفت مصادر متطابقة لراديو دبنكا عن اعتقال 5 شباب في كولوجي بولاية جنوب كردفان إثر اعتراضهم على دخول شركة تعدين قالوا أنها تتبع للحركات المسلحة. وفي كادوغلي كشف مواطنون عن استمرار تردي الأوضاع المعيشية والانعدام التام للسلع الأساسية والأدوية وتزايد الوفيات وسط الأطفال بسبب سوء التغذية. انقطع التيار الكهربائي أمس في 5 ولايات، وهي ولاية الخرطوم، ولاية نهر النيل الشمالية، البحر الأحمر، وشمال ولاية الجزيرة، بسبب خروج محطة توليد كهرباء ست مروي عن الخدمة نتيجة عطل فني مفاجئ قبل أن تبدأ العودة تدريجيا. وفي ولاية الخرطوم أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم أنها تمكنت من إعادة تشغيل محطة مياه الشجرة أمس السبت. من جهته أعلن المركز القومي لمكافحة الألغام عن 51 حادثة انفجار ألغام في السودان منذ اندلاع الحرب، راح ضحيتها 23 قتيلا. أدانت منظمة التضامن المسيحي تدمير مجمع كنيسة الخمسينية في الخرطوم على يد من وصفتهم بالمتطرفين الذين يعملون مع القوات المسلحة والشرطة السودانية، واتهمت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمهاجمة الكنائس مع تصاعد القتال، مشيرة إلى الاستيلاء على أكثر من 100 كنيسة ومبنى مسيحي بالقوة منذ بدء الصراع. الخبر الأخير في النشرة: حذر حزب البعث الاشتراكي من أن استمرار طرفي الحرب في التجيش القبلي يدفع إلى مواجهات قبلية محتملة، وقال في بيان أن تلك المواجهات ستكون لها ارتدادات على وحدة النسيج والسلم الاجتماعي. من جانبه دعا بابكر فيصل القيادي في تحالف صمود إلى تجنب السيناريو الليبي والجنوب السوداني في وقف الحرب بالسودان، موضح أن هذين السيناريوهين يتماشيان مع الرغبة الخارجية لوقف القتال بأي شكل وسيؤديان إلى إطفاء الحريق مؤقتا، ولكنهما لن يؤديا إلى وقف الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في هذه السانحة، مسلط الضوء على الأحداث التي شهدها معسكر كرياندانغو بأوغندا بين اللاجئين من جنوب السودان وخصوصا أبناء النوير واللاجئين السودانيين المتواجدين بالمعسكر، والذي راح ضحية هذه الأحداث حتى الآن 2 من اللاجئين السودانيين. في هذه السانحة مستمعينا الكرام نلتقي بالأستاذ حسن أبو، أحد قيادات مجتمع اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو بأوغندا، لتسليط الضوء على اللي بيحصل.
السلام عليكم ورحمة الله. الأوضاع هنا عندنا حقيقة أوضاع والله مأساوية كارثية، أوضاع صعبة جدا، صعبة 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 بالجد. أولا الناس ديل النوير جو في كلاستر سي، الكلام ده يعني بعد صلاة المغرب بشوية، يعني حاجة بتاعت الساعة 7:30 جو في كلاستر سي، قاموا الناس ديل المهم مستخدمين النشاشيب والحراب والسواطير جو، والمهم قاموا الكمية بتاعتهم كانت كبيرة، يعني حتى الشباب اللي كانوا قاعدين في الارتكازات زي المهم حاولوا هربوا منهم، يعني جروا منهم فروا، وبعد ذلك تاني استجموا قوتهم وجوا راجعين للمرة الثانية. وقفوا أمامهم بالفعل أمام أولاد النوير، لكن الكثرة غلبت الشجاعة، أوقوا منهم المهم كان 3 أنفار وعدد من المصابين، الإصابات الخفيفة، لكن 3 دي الإصابات بالغة. بعد ذلك انسحبوا من كلاستر سي، تاني فاتوا في كلاستر بي وأوقوا عدد كبير من كلاستر سي، من بينهم في حالة وفاة واحد اسمه كباشي، ده هو اتوفى، إصابته كانت بالغة، وبرضو في إصابات بالغة كثيرة جدا، والإصابات الصغيرة برضو إصابات كثيرة جدا. ما زالت إنه في صولات وجولات في الكلاسترات المتاخمة للسكنات بتاعت النوير، وناس كلاستر A حاليا هم ذاته في حالة تأهب، لأنه صرحوا المجتمع النوير صرحوا على إنه قدريهم في كلاستر A، وكلاستر A حاليا هي متأهبة، رفعت الدرجة بتاعت الطوارئ بتاعتها، وكل الكلاسترات في حالة بتاعت الطوارئ وتأهب تام. لكن الغريب في الأمر إنه الناس ديل هم طبعا بحكم إنه ناس بتاعت أدغال، والبلد ده معروف إنه يعني كلها زراعة، وده خاصة موسم الزراعة، نحن في وقت قبل أيام الحصاد، يعني الحصاد تبقى له بعض الأيام لأنه ما زالت الزراعة يا داب أتت أكلها، والناس لسه ما حصدت يعني، ومعظم الزراعة هنا زراعة بتاعت شريف الزرع الشامي، هم بتخبوا في الزراعة، والزراعة طبعا في داخل البيوت، يعني لأنه البيوت فيه مساحات، البيوت ما كلها متقاربة مع بعض، في مساحات الناس ديل بيجوا بيدخلوا وبهجموا وبيطلعوا، والعادات بتاعتهم عادات كبيرة جدا، ومستخدمين في الأول كانوا بيستخدموا ياهول السواطير والأصي وكده، لكن هسي بيقوا بيستخدموا النشاشيب والحراب، يعني مسافة 20 متر 30 متر 40 متر، يعني ممكن الزول يصاب، فبالتالي ما بتقدر تقبط منهم، والنشاب خاصة بالليل الزول ما بتقدر، يعني ما بتكون عندك له أي تصرف. زول ممكن يضربك من خفاء. فحقيقة الوضع مأساوية مأساوية، وناس كلاستر ايه دي ايه. المهم الشرطة طلعتهم، الشرطة طلعت الناس اللي ساكنين في كلاستر ايه. وطبعا كلاستر ايه الشريك طبعا من اول يوم هم كانوا زي عاملين نزوح كده، حجروهم من مناطقهم كمية كبيرة جدا، حجروهم من اليوم الاول. ولكن يوم الليلة المهم زي تم اجلاؤهم، يعني ممكن تقول بالكامل، لأنه يحتمل أنه الناس ديل يجوا هناك في كلاستر إل، والشرطة هي دايرة تحاول بقدر الإمكان تستخدم الضرب في الهدف، يعني إطلاق ذخيرة هي. قبل شوية نحن سامعين، نحن في كلاستر جي سامعين أنه في أصوات بتضرب، لكن ما قدرنا أنه نحدد مكانه وين. حتى غرفة الطوارئ ما قدرت تحدد، والآن غرفة الطوارئ هي شغالة إنه تبحث عن محل الذخيرة دي وين والفكة ومنو بالتحديد وكده. فعلى أي حال إنه الوضع حقيقة مأساوي، الناس ما قدرت تنوم، الأطفال. أنا والله عندي بنتي، واحدة من بناتي يعني ما قدرت تتأشى بسبب الزعزع ده، يعني ما قدرت تاكل كويس لحد الان، وهي قاعده لا قادرين ينوموا لا قادرين ياكلوا. فدي واحده من برضو المسائل المأساويه. نسال الله انه ربنا ان شاء الله يرفع هذا البلاء. بالنسبه لوصول الجيش، حقيقه الجيش لحد الان ما وصل، لانه الشرطه هنا زي شويه زي ما ذكرت شرطه ضعيفه شويه بسيطه، يعني اقصد شرطة عددها ذاتها بسيطة. وبالتالي حسب الإفادة بتاعت مكتب الوزراء اللي هو OPM إن الجيش حرك الجيش والجيش جاية، فاحتمال يطلع يصل بعد ساعات من صبيحة هذا اليوم، يعني احتمال يصل بعد الجيش يصل بعد ساعات. لذلك إنه ناشدت المكتب القيادي إنه الناس تلزم أماكنها وما يكونوا حايمين لحد ما الجيش يصل ويقوم يمسك زمام الأمر بتاعت العملية الأمنية. غرفة الطوارئ إن شاء الله هي مراقبة الأحداث عن كسب، وتكون باقية إن شاء الله طوال هذه الفترة، عشان تقدر تعرف كل المستجدات، وتقدر إن شاء الله تنظم العمل الدفاعي في داخل الكلاسترات بتاعتها، وتتابع أيضا مع المرضى لحد ما إن شاء الله يتلقوا إلى يوم. أما بالنسبة للجثة، الجثة لسه ما طلع من المشرحة، فالجثة حاليا في كرياندانجو، ولسه يعني مسألة بتاعت المشرحة ما انتهى، والتقرير الطبي لحد ما يطلع التقرير الطبي. بعد ذاك الجثمان يصل هنا راي، والناس الصباح إن شاء الله تبت في الأمر، إنه لو وصلت الحكومة المركزية حسب ما أفادت غرفة الطوارئ لحد ما يصل إن شاء الله حكومة المركز، بعد ذاك تقدر تعلم على الأقل ما جرت للاجئين السودانيين هنا في معسكر كرياندانجو، من ثم تقوم بدفن الجثمان. ولكن لم تحدد إلى الآن الوقت الذي يتم فيه دفن الجثمان. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه السانحة. أنا بشكر أستاذ حسن أبو القيادي بمجتمع اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانجو في أوغندا. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطر، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.